بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الأفاضل، تكلمنا عن شيء من الوقائع من سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، و عرفنا ما جرى له صلى الله عليه وسلم من تعرض أهل مكة له بعد وفاة عمه أبي طالب، وكيف أن الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده، والمؤمن مبتلى في هذه الدنيا، فالله عز وجل جعل الدنيا محلاً للابتلاء والآخرة محلاً للجزاء. بعد كل هذه الحوادث والوقائع وما جرى في الطائف وغيرها، وقع للنبي صلى الله عليه وسلم أمر عظيم، وهذا الأمر من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على نبوته، ولذلك تذكر في دلائل النبوة، وعليها عقيدة أهل السنة والجماعة في إثباتها، إنها معجزة الإسراء والمعراج. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى الإسراء في القرآن الكريم، فقال عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فالإسراء والمعراج من المعجزات الإلهية التي أيد بها الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم، كما أنها احتوت على تثبيت قلبه صلى الله عليه وسلم لما اشتد إيذاء قومه له، كذبوه، سبوه، آذوه، والله عز وجل لا يترك عباده، فهو ناصرهم، هو وليهم. ومن المعلوم أن الإسراء والمعراج وقع للنبي صلى الله عليه وسلم حقيقة لا مناما، فأسري به صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، ثم عرج به من بيت المقدس إلى السماء في جزء من الليل، وكان في ذلكم الزمن من مكة إلى القدس أو إلى فلسطين مسيرة شهر ذهابا وشهر إيابا. ووقع للنبي صلى الله عليه وسلم بالروح والجسد معا، وكل ذلك جرى في جزء يسير من الليل، وهذا فيه دليل على قدرة الله عز وجل الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. قال الله سبحانه: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. نقف مع قصة الإسراء والمعراج بما صح من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم وفي غيرهما من كتب السنة، ثم ننظر في الدروس والعبر التي يمكن أن تستقى من هذه الأحداث. روى البخاري عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم
حدثهم عن ليلة أسري به. قال: بينما أنا في الحطيم أو في الحجر مضطجعا، إذ أتاني آت فشق من ثغره، من ثغر نحره هنا إلى شعرته، أي إلى سرته، فاستخرج قلبي، ثم أتيت بطست من ذهب مملوءة إيمانا، فغسل قلبي ثم حشي، أي أرجع مكانه. وهذا قد وقع للنبي صلى الله عليه وسلم كذلك، متى؟ لما كان صغيرا، لما كان مع حليمة السعدية. ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض، وهو البراق، يضع خطوه عند أقصى طرفه. وفي رواية قال: أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل الظهر ممدودة هكذا، يضع حافره عند منتهى طرفه، فلم نزايل ظهره أنا وجبريل حتى أتيت بيت المقدس، فحملت عليه، فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء الدنيا فاستفتح. وهذا فيه دلالة على أن العباد لا يحصون خلق الله، والله يخلق ما لا تعلمون. قال: فحملت عليه فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء الدنيا فاستفتح، فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. ويستأذن للدخول منه، ولها ملك يحفظ هذا الباب. فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قال: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح، فلما خلصت فإذا فيها آدم، هذه السماء الأولى، فقال: هذا أبوك فسلم، هذا أبوك آدم فسلم عليه. فسلمت عليه فرد السلام، ثم قال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. طيب، هل آدم عليه السلام كان يعرف النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: الأنبياء جميعا كانوا يعلمون بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. هذا في دلالة على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دعوتهم واحدة، ملتهم واحدة، وهي الإسلام، وإن كانوا قد اختلفوا في الشرائع. وفي رواية عند البخاري عن أنس قال: فلما فتح علونا السماء الدنيا فإذا رجل قاعد عن على يمينه أسودة وعن يساره أسودة، يعني أمة من الناس عن اليمين وأمة عن الناس عن اليسار، إذا نظر قبل يمينه ضحك، وإذا نظر قبل يساره بكى، فقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت لجبريل: من هذا؟ قال: هذا آدم، وهذه الأسودة عن يمينه وشماله نسم بنيه، نسم بنيه يعني بني آدم، فأهل اليمين منهم أهل الجنة، أسأل الله أن نكون منهم، والأسودة التي عن شماله أهل النار، نعوذ بالله من النار. فإذا نظر عن يمينه ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى، ثم صعد حتى أتى السماء الثانية فاستفتح. قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قال مرحبا به، فنعم المجيء جاء ففتح. فلما خلصت إذا يحيى وعيسى وهما ابن الخالة، قال هذا يحيى وعيسى فسلم عليهما، فسلمت فردا. ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي إلى السماء الثالثة فاستفتح. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل من معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قال مرحبا به، فنعم المجيء جاء. فلما خلصت إذا يوسف، قال هذا يوسف فسلم عليه، فسلمت عليه فرد. ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى أتى السماء الرابعة فاستفتح. قيل من هذا؟ قال جبريل. قال ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قال مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح. فلما خلصت إلى إدريس، قال هذا إدريس فسلم عليه، فسلمت عليه فرد. ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى أتى السماء الخامسة فاستفتح. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا هارون، قال هذا هارون فسلم عليه، فسلمت عليه فرد. ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى أتى السماء السادسة فاستفتح. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل من معه؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قال مرحبا به، فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا موسى، قال هذا موسى فسلم عليه، فسلمت عليه فرد. ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. فلما تجاوزت بكى. قيل له ما يبكيك؟ قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر من يدخلها من أمتي، أسأل الله من فضله ورحمته. ثم صعد بي إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال نعم. قال مرحبا به، فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا إبراهيم، قال هذا إبراهيم هذا أبوك فسلم عليه. قال فسلمت عليه فرد السلام. قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم رفعت لي سدرة المنتهى فإذا نبقها مثل قلال هجر، وإذا ورقها مثل آذان الفيلة، قال هذه سدرة المنتهى. وإذا أربعة أنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران، فقلت ما هذان يا جبريل؟ قال أما الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. وفي رواية ثم انطلق بي حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى، وغشيها ألوان لا أدري ما هي، ثم أدخلت الجنة فإذا فيها حبايل اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. ثم رفع لي البيت المعمور، والبيت المعمور السماء فوق السماء السابعة يوازي مباشرة فوق الكعبة تماما. ثم أتيت بإناء من خمر، وإناء من لبن، وإناء من عسل، من عسل، فأخذت اللبن فقال هي الفطرة أنت عليها وأمتك. ثم فرضت علي الصلوات 50 صلاة كل يوم، فرجعت فمررت على موسى فقال بما أمرت؟ قال أمرت 50 صلاة كل يوم. قال إن أمتك لا تستطيع 50 صلاة كل يوم، وإني والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. فرجعت فوضع عني 10، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فوضع عني 10، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فوضع عني عشرا، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فأمرت بعشر صلوات كل يوم، فرجعت فقال مثله، فرجعت فأمرت بخمس صلوات كل يوم، فرجعت إلى موسى فقال بما أمرت؟ قلت أمرت بخمس صلوات كل يوم. قال إن أمتك لا تستطيع خمس صلوات كل يوم، وإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. قال سألت ربي حتى استحييت ولكن أرضى وأسلم. قال فلما جاوزت نادى مناد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. وعن مسلم، وروى مسلم عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتيت بالبراق، وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه. قال فركبته حتى أتيت بيت المقدس، قال فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء، قال ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين، ثم خرجت فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن، فاخترت اللبن، فقال جبريل اخترت الفطرة. وكذلك عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بالبراق ليلة أسري به ملجما مسرجا، عليه السرج وعليه اللجام، فاستصعب عليه، فقال له جبريل أبي محمد تفعل هذا؟ فوالله ما ركبك أو فما ركبك أحد أكرم على الله منه. قال فارفض عرقا. ومما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الإسراء والمعراج قال لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال وقال صلى الله عليه وسلم رأيت ليلة أسري بي رجالا تقرض شفاههم بمقاريض من نار. قلت يا جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء خطباء من أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. وقال صلى الله عليه وسلم خير يوم تحتجمون فيه حجامة، خير يوم تحتجمون فيه 17 و19 و21. قال وما مررت بملأ من الملائكة ليلة أسري بي إلا قالوا عليك بالحجامة يا محمد. وقال صلى الله عليه وسلم لما عرج بي ربي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. وهذا في دلالة على الترهيب من الغيبة والبهتان والقذف وسب الناس والكلام على أعراضهم، فإن هذه الأمور لها جانبان، جانب دنيوي في القضاء وإقامة الحدود، وجانب أخروي تحاسب عليه أمام الله يوم القيامة، وقد تعذب بذلك قبل يوم القيامة. مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجلين في قبرين قال أما إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة بين الناس. فالسعي للإفساد بين الناس والطعن في أعراضهم وسبهم ونحو ذلك هذا مما يعاقب عليه العبد ربما في قبره قبل يوم نشره وبعثه. وهنا يحذر المسلم من هذا الذنب الذي قد يتساهل فيه البعض، وهو الخوض في الغيبة وهي ذكرك أخاك بما يكره، أو القذف أو السب أو الكلام على أعراض الناس خصوصا في وسائل التواصل الاجتماعي، وبعضهم يكون عنده حساب باسم رمزي دون أن يكتب اسمه ويسب الناس ويقع في أعراضهم وربما قذفهم، ويظن أنه قد ينجو بذلك من العقوبة الدنيوية والقضاء، لكنه لا ينجو إن لم يتب من المشاحة يوم القيامة حول الحقوق. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم عظيم لما قال: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس الذي لا درهم معه ولا متاع. قال: المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام، لكنه يأتي وقد سب هذا وشتم هذا أو سب هذا وأكل مال هذا وضرب هذا وسفك دم هذا. والقصاص ما هو؟ حسنات وسيئات، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم كب على وجهه في النار، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فمر على قوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم. من هؤلاء؟ قال: الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. وقال: مررت ليلة أسري بي على موسى بن عمران عليه السلام، رجل آدم طوال جعد كأنه من رجال شنوءة، ورأيت عيسى بن مريم مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض سبط الرأس، وأري مالكا خازن النار والدجال. قال: مررت ليلة أسري بي على موسى قائما يصلي في قبره. فيقول قائل: طيب كيف نوفق بين هذا؟ كيف رآه في السماء السادسة ورآه في قبره يصلي؟ نقول: نحن نؤمن بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر يتعلق بأي عالم؟ عالم البرزخ. وعالم البرزخ لا نعلم ما فيه إلا بخبر يقين، بخبر صحيح، بوحي من الله سبحانه وتعالى، إما في كتابه أو عن سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يتكلم عن المعراج: وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء فإذا موسى قائم يصلي، فإذا رجل ضرب جعد كأنه من رجال شنوءة، وإذا عيسى بن مريم عليه السلام قائم يصلي، أقرب الناس به شبها عروة بن مسعود الثقفي، وإذا إبراهيم عليه السلام قائم يصلي، أشبه الناس به صاحبكم، يعني نفسه محمد صلى الله عليه وسلم. فحانت الصلاة فأممتهم، فلما فرغت من الصلاة قال قائل: يا محمد، هذا مالك صاحب النار فسلم عليه. فالتفت إليه فبدأني بالسلام. ووقع خلاف بين أهل العلم، هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء في بيت المقدس أم صلى بهم في السماء في معراجه؟ لكن تأملوا إلى حال الأنبياء، مر على موسى يصلي، مر على موسى يصلي، ومر على إبراهيم يصلي، ومر على عيسى يصلي، ثم حان وقت الصلاة فصلى بهم صلى الله عليه وسلم. هذا هي دلالة عظيمة على عبادة الصلاة، على عظم عبادة الصلاة، وأنها من العبادات التي يحبها الله سبحانه وتعالى. وروى أحمد في المسند عن ابن عباس قال: أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، ثم جاء من ليلته فحدثهم بمسيره وبعلامة بيت المقدس وبعيرهم، لأن جاء في بعض الروايات أنه في العودة مر على عير لقريش، فقال: ناس نحن نصدق محمدا بما يقول، فارتدوا كفارا، فضرب الله أعناقهم مع أبي جهل، ورأى الدجال في صورته رؤيا عين، ليس رؤيا منام، وعيسى وموسى وإبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. هذا في دلالة على ما ذكرنا في أول المحاضرة من أن الإسراء والمعراج وقع حقيقة لا مناما، وبالروح والجسد. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال فقال: أقمر هجانا رأيته فيلمانيا، فيلمانيا يعني عظيم الجثة، أقمر هجانا أي أبيض اللون، إحدى عينيه قائمة كأنه كوكب دري، كأن شعر رأسه أغصان شجرة. ورأيت عيسى شابا أبيض جعد الرأس حديد البصر مبطن الخلق، ورأيت موسى أسحم آدم يعني كثير الشعر شديد الخلق، ونظرت إلى إبراهيم فلا أنظر إلى إرب من آرابه أي إلى جزء من أجزاء جسمه إلا نظرت إليه مني كأنه صاحبكم. فقال جبريل عليه السلام سلم على مالك، فسلمت عليه. نأتي الآن كيف تلقى أهل مكة خبر الإسراء والمعراج، لأنه وقع على غير المعتاد، على غير ما ألفوه من واقعهم وحياتهم. روى أحمد في المسند عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان ليلة أسري بي وأصبحت بمكة فضعت بأمري وعرفت أن الناس مكذبي، فقعد معتزلا حزينا. قال فمر عليه عدو الله أبو جهل فجاء حتى جلس إليه، فقال له كالمستهزئ هل كان من شيء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال وما هو؟ قال إنه أسري بي الليلة. قال إلى أين؟ قال إلى بيت المقدس. قال ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال نعم. طبعا أبو جهل يعتبر هذه فرصة لأجل أن يكذب النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلم يره أنه يكذبه مخافة أن يجحده الحديث إن دعا قومه إليه. قال أرأيت إن دعوت قومك تحدثهم ما حدثتني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فقال هيا معشر بني كعب بن لؤي، حتى قال فانتفضت إليه المجالس وجاءوا حتى جلسوا إليهما. قال حدث قومك بما حدثتني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه أسري بي الليلة. قالوا إلى أين؟ قال إلى بيت المقدس. قالوا ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال نعم. قال فمن بين مصفق، يعني بهالطريقة يضرب كف على كف للدلالة على تكذيب، ومن بين واضع يده على رأسه متعجبا للكذب. قالوا وهل تستطيع أن تنعت لنا المسجد وفي القوم من قد سافر إلى ذلك البلد وراء المسجد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت أنعت، فما زلت أنعت حتى التبس علي بعض النعت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قاصدا المسجد يجلس ينظر فيه ويتأمل ما فيه، وإنما من المسجد إلى المعراج، فحفظ ما حفظ فذكره لهم. قال حتى التبس علي بعض النعت، يعني شيء خفي علي ما عرفت نسيته. قال فجيء بالمسجد وأنا أنظر حتى وضع دون دار عقيل أو عقيل فنعته. طبعا من وضعه؟ رب العالمين سبحانه وتعالى، هذه معجزة أخرى. وضع أمامه المسجد مثل ما يقولوا اليوم بث مباشر، ينظر إليه ويصف وينعت. قال وكان مع هذا نعت لم أحفظه. قال فقال القوم أما النعت فوالله لقد أصاب. وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى أصبح يتحدث الناس بذلك، فارتد ناس ممن كان آمنوا به وصدقوه وسعوا بذلك إلى أبي بكر رضي الله عنه، فقالوا هل لك إلى صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس؟ قال أو قد قال ذلك؟ أو قال ذلك؟ قالوا نعم. قال لئن قد قال ذلك لقد صدق. قالوا أتصدقه أنه ذهب الليل إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح؟ قال نعم، إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه بخبر السماء في غدوة أو روحة، أنا أصدقه في مجيء جبريل عليه السلام وإعطائه الوحي ثم يرجع مرة أخرى في نفس الوقت، فكيف أصدق أنه ذهب في رحلة مثل هذه؟ قال فلذلك سمي أبو بكر الصديق. وهذا من صفة المؤمن أنه يصدق بخبر الله سبحانه وتعالى الوارد في الكتاب أو في السنة، ولا يجعل العقل ميزان لقبول الخبر أو رده، فإن قبل عقله الخبر آمن به، وإن رفضه رده، وهذا خطأ وخطر عظيم، لأن من صفة المؤمن الاستسلام. وهؤلاء ليسوا أتباع عقل، أتباع هوى، فما وافق أهواءهم قبلوه، وما خالف أهواءهم وثقافتهم وفكرهم ردوه. والأعجب من ذلك خصوصا بعض من يدعي الحداثة والعقلانيين في وقتنا الحاضر من المتأثرين بالفلاسفة والفكر الغربي، أنهم جعلوا مقالات الفلاسفة، فلاسفة عصور التنوير وفلاسفة ما قبل الميلاد، هي الأساس في الحكم على قطعيات الدين، فجعلوا أن الأصل ليس اليقين، وإنما المنهج الذي ينبغي أن ينطلق منه هو الشك، فشك حتى تصل إلى اليقين، وبذلك ضلوا وأضلوا. وكثير من فلاسفة الإسلام اللي يدعون أنهم فلاسفة ممن تأثروا بهذا المنهج وهم من المسلمين، إنما ضلوا عن الطريق المستقيم والهدي النبوي والهدي الشرعي رغم ذكائهم واجتهادهم في العلم، إلا لأنهم اتبعوا طريق الفلاسفة هؤلاء الذين شكوا ولم يصدقوا. عندنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه خير مثال على صفة المؤمن، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أنت عندك من صفة المتقين الإيمان بالغيب، كما ذكر الله عز وجل ذلك في صفة التقوى. التقوى ليست فقط فعل الأمر واجتناب النهي، بل من صفة التقوى التصديق بالغيب والتصديق بالاعتقاد. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. فمن صفة أهل التقوى إيمانهم بالغيب، ولو كان هذا الغيب المطلق الذي لا يمكن الاطلاع عليه معياره العقل ما صار غيبا، لكن صفة المسلم والمؤمن هي إيمانك بما أخبرك به نبيك صلى الله عليه وسلم. لذلك يوجد عندنا للأسف من بعض المفكرين من ينكر الإسراء والمعراج، يقول إن عقلا لا يستقيم في ذلك الزمن أن يذهب من مكة إلى فلسطين ثم يعرج إلى السماء ثم يرجع في نفس الليلة، لأنه لا يعلم أن مالك الزمن خالق الزمن هو الله سبحانه وتعالى، خالق النار هو الله، فلما ألقي فيها إبراهيم عليه السلام جعلها بردا وسلاما، فالذي جعل السبب مسببا هو الله، والذي يسحب خاصية السبب هو الله. لذلك لا تقس عالم الدنيا على عالم الآخرة، أو عالم الآخرة على عالم الدنيا، لأن الوقت يختلف والزمن يختلف. نأتي الآن إلى نستعرض أهم الدروس والعبر مما ذكرنا من قصة الإسراء والمعراج. أولا، في حادثة الإسراء والمعراج بيان لعلو مرتبة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعظيم مكانته، حيث رفعه الله مكانا عليا لم يصله ملك مقرب ولا نبي مرسل. فقال صلى الله عليه وسلم، قال موسى: ربي لم أظن أن يرفع علي أحد. قال أنس: ثم علا به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله. وعند أحمد والترمذي بإسناد صحيح أن جبريل ماذا قال للبراق لما استصعب على النبي صلى الله عليه وسلم: أبي محمد تفعل هذا؟ فما ركبك أحد أكرم على الله منه. قال فارفض عرقا. فينبغي علينا أن نعرف لنبينا حقه صلى الله عليه وسلم ونعرف مكانته، وذلك بطاعته فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وتصديقه فيما أخبر، وأن لا نعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما شرع صلى الله عليه وسلم. ثانيا من الدروس والعبر أهمية الصلاة ورحمة الله ورسوله بهذه الأمة، حيث فرضت الصلاة فوق السماوات السبع وبلا واسطة، كل الفرائض الأخرى فرضت على الأرض وبواسطة جبريل عليه السلام، إلا الصلاة اللي فرضها الله سبحانه وتعالى مباشرة على محمد صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: ثم فرضت علي 50 صلاة في كل يوم. قال فرجعت حتى أتيت موسى عليه السلام، والقصة حتى قال صلى الله عليه وسلم: فلم أزل بين ربي وبين موسى ويحط عني 50 حتى قال: يا محمد، هن 50 صلوات في كل يوم وليلة. والصلاة شأنها عظيم، لكن للأسف كثير من الناس يتهاون في أداء الصلاة، إما بتركها، يصلي الجمعة ويتهاون في بقية الصلوات، مع أن الصلاة لا تأخذ من وقت العبد في يومه وليلته إلا ساعة، ساعة ونصف، وإذا كان من المستعجلين 50 دقيقة، كل صلاة 10 دقائق، ب5 صلوات ولك في الأجر من الأجر 50 في الأجر، ويوم القيامة عملك متوقف على صلاتك، أول ما يحاسب عليه العبد من صلاته أو من عمله صلاته، فإن صلحت فقد صلح سائر عمله، وإن فسدت فقد خاب وخسر، وإن فسدت فقد فسد سائر عمله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس يؤدي الصلاة لكن يؤديها على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، على غير مراد الله عز وجل. جاء في بعض الأثر، لكن بعض العلماء لا يصحح الحديث، بس معناه صحيح من حيث المعنى: إن الرجل ليصلي 60 سنة لا يقبل الله له صلاة، لعله إذا أتم الركوع لا يتم السجود، وإذا أتم السجود لا يتم الركوع. وهذه المصيبة، أن تصلي ولا تقبل لك صلاة، والسبب عدم الإتقان. ترى في عمله، طيب تقول له: لماذا لا تصلي بهدوء؟ يقول لك: والله عندي شغل. طيب والصلاة هذه ليست ثقل على رأسك، المطلوب أن تؤدي 4 ركعات الظهر بأي طريقة كانت. أذكر مرة كنت في المستشفى وصلي المغرب، وبعد الصلاة جاء رجل من اللي يعملون في المستشفى ويصلي، فصلى 3 ركعات، لا أظن أنه قرأ في 3 ركعات الفاتحة، فعلا ينقرها نقرا عجيبا، وأنا قلت لابد أن أنصحه، فذهبت له وكلمت الأخ الفاضل: هذه الصلاة اللي صليتها خلاف الهدي النبوي. قال: ومن الذي يقضي حاجة الناس في المستشفى في العيادة؟ طيب أنت الآن لما تصلي 5 دقائق ستؤثر على حاجة الناس في عيادتك؟ إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. من الذي سيحاسبك على صلاة صليتها بهدوء وباطمئنان؟ ولذلك يقول الله عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون عن وقتها، وقيل ساهون حتى عن أركانها وواجباتها. وبعضهم، بعض المسلمين، يقوم صلاة الفجر وهو في أشد حالات نومه فيصليها ولا يدري ما قرأ فيها، وهذا أفضل أحواله أن تصلي مع الجماعة. فصلاة الجماعة تجعلك تتقن صلاتك أفضل من صلاتك لوحدك. وتأمل أخي الفاضل رحمة الله به الأمة، أن خفف عنهم الصلاة من 50 إلى 5 صلوات في العدد وخمسين في الأجر. ثالثة من الدروس والعبر في قصة المعراج إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى فوق السماء السابعة، فوق العرش، مستو على عرشه استواء يليق بجلاله وعظيم سلطانه. قال الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، أي على وارتفع. وقال سبحانه: سبح اسم ربك الأعلى. وقد أجمع الصحابة والتابعون والأئمة من أهل السنة على أن الله فوق سماواته على عرشه، دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والفطرة السليمة. رابعا، في حادثة المعراج يتبين لنا فضل هذه الأمة على سائر الأمم، فأمة محمد صلى الله عليه وسلم آخر الأمم، لكنها أكثر أهل الجنة عددا. قال صلى الله عليه وسلم: فأتيت على موسى فسلمت عليه فقال: مرحبا بك من أخ ونبي. فلما جاوزت بكى فقيل: ما أبكاك؟ قال: يا ربي، هذا الغلام الذي بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أفضل مما يدخل من أمتي. خامسا، وفي المعراج رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصنافا من أنواع العذاب في القبر، وهذا فيه إثبات عذاب القبر. ومن ذلك ما رواه أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون الناس ويقعون في أعراضهم. ولذلك يحرص المسلم على السلامة من هذه الذنوب والمعاصي، والإكثار من سؤال الله العافية من عذاب القبر: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. سادسا، ومن فضل الله ورحمته بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وبأمته أن أرى رسولنا الكريم الجنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة في الإسراء في المعراج ورأى ما أعد الله لأمته من النعيم المقيم. وقد رأى صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه السلام فقال: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي، فقال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام عليه السلام ورحمة الله وبركاته، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها قيعان أرض زراعية، وأن غراسها سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ألا فأكثروا من ذكر الله عز وجل ومن قراءة القرآن. ورأى صلى الله عليه وسلم الكوثر فقال: بينما أنا أسير في الجنة إذ عرض لي نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف. قال: فقلت: يا جبريل، ما هذا؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك عز وجل. قال: فضربت بيدي فيه فإذا طينه المسك الأذفر أي الخالص، وإذا رضراضه اللؤلؤ، حصل فيه لؤلؤ. سابعا، ومن العظات والعبر أن الله سبحانه وتعالى ينصر أولياءه على عدوهم، فها هو النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يخبر الناس بخبره فكذبوه واستهزأوا به وقالوا: هل تستطيع أن تنعت لنا المسجد؟ فنعته صلى الله عليه وسلم ولكن قد لبس عليه، قال: فجيء بالمسجد وأنا أنظر حتى وضع دون دار عقيل فنعته وأنا أنظر إليه. ومع هذا الدليل القوي إلا أن الكفار زادوا في كفرهم وغيهم وضلالهم، وأما أهل الإيمان من الصحابة فقد قابلوا الخبر بالتصديق التام، وهذا حال المؤمن المخلص لله سبحانه وتعالى، يصدق دون تردد، هذه حال صفة المؤمن اليقين. قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، هذه من صفة أهل الإيمان. وابن حجر رحمه الله ذكر جملة من الفوائد أذكرها لكم على وجه الاختصار. قال: من الفوائد التي احتوت عليها قصة الإسراء والمعراج أن للسماء أبوابا حقيقة وحفظة موكلين بها، وفيه إثبات الاستئذان، وأنه ينبغي لمن يستأذن أن يقول: أنا فلان، ولا يقتصر على كلمة أنا لأنه ينافي مطلوب الاستفهام، وأن المار يسلم على القاعد وإن كان المار أفضل من القاعد، لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء، ومع ذلك كان يمر على بعض الأنبياء وهو اللي يسلم عليهم. وفيه استحباب تلقي أهل الفضل بالبشر والترحيب والثناء والدعاء، وجواز مدح الإنسان المأمون عليه الافتتان في وجهه، وفيه جواز الاستناد إلى القبلة بالظهر وغيره، مأخوذ من استناد إبراهيم عليه السلام إلى البيت المعمور وهو كالكعبة في أنه قبلة من كل جهة، وفيه جواز نسخ الحكم قبل وقوع الفعل. طيب وين الأصوليين؟ جماعة الأصول فيكم. قال بيقول ابن الحجر: وفيه جواز نسخ الحكم قبل وقوع الفعل. أين ذلك في قصة المعراج؟ صحيح، مع أنه لم يصلي أحد، لكن فرضت 50 ثم نسخت حتى صارت 5. وفيه فضل السير بالليل على السير بالنهار لما وقع من الإسراء بالليل، ولذلك كانت أكثر عبادته صلى الله عليه وسلم بالليل، وكان أكثر سفره بالليل، وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل. وفيه أن التجربة أقوى في تحصيل المطلوب من المعرفة الكثيرة، يستفاد هذا من قول موسى عليه السلام للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه عالج الناس قبله وجربهم، ويستفاد منه كذلك تحكيم العادة. وعندنا من القواعد الفقهية في موضوع العرف العادة محكمة. وفيه فضيلة الاستحياء لما قال: حتى استحييت من ربي، وبذل النصيحة لمن يحتاج إليها وإن لم يستشر الناصح في ذلك. فموسى عليه السلام نصح النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يسأله النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. نختم بأنه لا يعرف الزمان الذي وقعت فيه حادثة الإسراء والمعراج، لا يعرف الزمان والتاريخ الذي وقعت فيه حادثة الإسراء والمعراج، لا في رجب ولا في غيره، المشهور أنها في رجب، لكن لا دليل على ذلك. يقول ابن تيمية: هذا إذا كانت ليلة الإسراء تعرف عينها، بل النقول في ذلك منقطعة مختلفة ليس فيها ما يقطع به، ولا شرع للمسلمين تخصيص الليلة التي يظن أنها ليلة الإسراء لا بقيام ولا بغيره. وقال: ولا يعرف عن أحد من المسلمين أنه جعل لليلة الإسراء فضيلة على غيرها، لا سيما على ليلة القدر، ولا كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان يقصدون تخصيص ليلة الإسراء بأمر من الأمور ولا يذكرونها. هذا ما تيسر جمعه من الكلام على حادثة الإسراء والمعراج، هذه المعجزة العظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم. نصل هنا إلى قرب نهاية العهد المكي، بعد هذا بقيت واقعة أو واقعتين فقط، وهي اجتماع النبي صلى الله عليه وسلم بأهل المدينة أهل يثرب في بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية، ثم بدء الهجرة. ثم بعد ذلك سننتقل للكلام على السيرة النبوية في المدينة، مدينة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وما جرى فيها من أحداث. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لكل خير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.